الحمد لله المحمود والحمد لله المعبود والحمد لله ذي الجود، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله لي ولكم من فضله العظيم، وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين إمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه إنه على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أيها الإخوة الكرام، من نعمة الله علينا أن جعل بين يدينا كتابه جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد مضى إلى ربه جل وعلا، فإنه قد قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم عن بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله الثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، والمسلم ينظر في هذين الوحيين، في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجد أن الله جل وعلا يخاطبه، وأنه سبحانه وتعالى يأمره وينهاه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما موقف المسلم من هذه النصوص؟ كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتفاعلون معه؟ المسلم ينبغي أيها الإخوة أن يتأمل فيما في القرآن وفي السنة، فيكون ممتثلا لما أمر به، مجتنبا لما نهي عنه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء حكيم الصحابة، قال: والله إني لأخشى أن آتي يوم القيامة فلا تبقى آية في كتاب الله إلا وقفت تحاجني، فلا تبقى آية في كتاب الله إلا جاءت تحاجني وتجادلني، تقول لي الآمرة: هل ائتمرت؟ وتقول لي الزاجرة: هل انزجرت؟ مفهوم هذا؟
نعم،
ما تبقى آية يقول في القرآن إلا تأتي تجادلني، لأن القرآن حجة لك وعليك. فالآمرة التي فيها الأمر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مثلا تقول هل ائتمرت، يعني هل فعلت هذا المأمور به؟ وتقول الزاجرة: هل انزجرت، يعني تركت ما نهيت عنك؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، مثلا. فانظروا كيف يا إخوان كانوا يخافون، ولذلك استقامت أحواله. لما ينظر الإنسان إلى القرآن بهذه النظرة، يتأثر بما أمر به فيفعل ويتأثر، وهذه حقيقة الاستقامة، يتأثر بما نهي عنه فيترك. فكانوا مثالا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صحابي اسمه معقل بن يسار رضي الله عنه، جاءه رجل فخطب أخته فزوجه إياه، فبقيت عنده فترة من الزمن، ثم طلقها وتركها عند أهلها حتى انتهت عدته. لا يمكن بعد انتهاء العدة أن يرجعها إلا بماذا؟ بعقد جديد، ويلزم من ذلك موافقة الولي. فجاء يطلبها مرة أخرى، فقال له معقل: يا لكع، تركتها، أعطيتك إياها وزوجتك، ثم عمدت إليها فطلقتها، ثم تركتها حتى انتهت عدتها وتريد أن أعيدها إليك، والله لا أرجعها إليك أبدا، يعني امشي بالخيبة والخسران، ما نعطيك. وقد أراد هو أن يعيدها، وأرادت هي ذلك كما في الرواية: هوي بعضهم بعضا. وهذه سبحان الله، يعني مسائل الطلاق أيها الإخوة غالبا يعقبها الندم ويعقبها التراجع. ولذلك الله جل وعلا جعل للرجل 3 طلقات، ولكن لمن؟ للرجل، ولم يجعلها للمرأة. فيطلق ويراجع، يطلق طلاق السنة، يطلق مرة واحد في طول لم يجامعها فيه، ويراجع الطلاق مرتان، فإن طلق مرة أخرى فبقيت له واحدة. قال الله فإن طلقها فلا تحل له في الثالث. فلا ينبغي على العبد أن يغلق على نفسه الباب في المراجعة، لأن الزوجة بعد ذلك والزوج كذلك كل منهم يريد الآخر، خاصة إذا كان هناك يعني محبة بينهما وكان هناك أولاد وما إلى ذلك. كم من أناس تتقطع قلوبهم حسرة على ما حصل، لأنهم ربما هي آخر مرة، وربما نطق الرجل بالطلاق المثلث بحيث أنه وقعه ثلاثا لا رجعة فيها. المقصود ليس هذا الشاهد، اسمعوا أيها الإخوة، هذا الرجل حلف أن لا يعيد أخته على زوجها السابق، قال له ما أعيده. فأنزل الله جل وعلا في كتابه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله ما قال يا معقل بين يسار هذه الآية لك، قال حكم عام: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. إذا حصل الطلاق، العضل ما هو؟ ما هو العضل؟ منع المرأة من الزواج. وهذا هذه الآية من أظهر الأدلة على ماذا؟ على شرط الولي في النكاح، لأن الله خاطب من؟ خاطب الأولياء، قال لا تعضلوهن. معنى ذلك أن منعها، منعه إياها من الزواج معتبر ولا ما هو معتبر؟ معتبر في الشرع، وإلا إذا منعها تذهب تزوج نفسها مثلا. طبعا هذه مسألة ما نطيل عندها الكلام، قضية العضل قد يكون بحق أو بغير حق، لكن انظر أيها الإخوة إلى التفاعل مع أمر الله. فإذا بمعقل بن يسار يذهب بنفسي إلى من؟ إلى هذا الزوج السابق، ويقول له تعال سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، فيدعوه ويزوجه إياها مرة أخرى ويكفر عن يمينه. ما عانت، ما ركب الرأس كما يقولون، لا، نسي كل شيء ما دام الأمر جاء من الله. كيف أيها الإخوة الأحبة لو نتعامل مع نص القرآن بهذه الطريقة؟ كم من أمر أمرنا الله به، هل قلنا فيه سمعا لربنا وطاعة؟ وكم من نهي نهانا الله عنه، هل قلنا سمعا لربنا وطاعة؟ هذه الاستقامة التي قال الله عن أهلها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. نعم، فانظر أيها الإخوة إلى هذا التفاعل العجيب مع آيات الله. وقبل ذلك وأولى منها أن نذكر خبر أبي بكر رضي الله عنه أيضا مع مصطح بن أثاث ابن خالته، الذي وقع فيما وقع فيه بعض المسلمين في قضية حادثة الإفك التي نيل فيها من الطاهرة المطهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فإن مصطح قد وقع مع غيره، وقد أنزل الله براءتها في كتابه. وسبحان الله، الله جل وعلا ينزل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة من سور القرآن، وتقول هي رضي الله عنها: والله إني كنت أحقر في نفسي، يعني عند نفسي، من أن ينزل في قرآن، يعني في هذه القضية التي نيل فيها منها، ولكن ظننت أن الله سيوحي إلى نبيه وحيا يخبره فيه. جبريل ترى الكلام، يعني جبريل يأتي بوحي، ترى الكلام الذي قيل عن عائشة كلام غير صحيح، لكن أن ينزل قرآن يتلى في، أو ينزل في مسألتي ويتلى إلى يوم القيامة، إني كنت أحقر عند نفسي من ذلك رضي الله عنها. المقصود أن مصطح هذا ابن خالة الصديق، إذن قريب رحم. والأمر الثاني أنه كان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يشاطره أن الماء يعطيه، ينفق عليه وعلى أمه يعطيه، فهو يعني مصاريفه الشهرية على حساب من؟ إذا صح التعبير أبو بكر رضي الله عنه، فيعيش من ذلك. ومع هذا الإنسان خطأ، زلت قدمه فتكلم مع من تكلم، فلما علم بذلك أبو بكر رضي الله عنه تأثر أبو بكر لا شك أيها الإخوة أن أكثر من تأثر في هذه القضية بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت أبو بكر، لأن بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الآن ينظر بين بنته وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا في هذه الأزمة التي هم فيها، بدلا من أن يواسيه مصطح ويقف مع قريبه وينصره ويعاضده ويدافع عنه وعن بنته كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه، انظروا كيف بعض الصحابة رضي الله عنه آتاه الله جل وعلا الحكمة. جاء أبو أيوب وهو يسمع الكلام، قال: يا أم أيوب. قالت: نعم. قال: سمعت ماذا يقول الناس؟ قالت: سمعت. قال: بالله أسألك، أنت أكنت فاعلته؟ أنت تفعلين هذا الأمر؟ قالت: حاشا لله، أعوذ بالله أن أفعله. قال: والله إن عائشة خير منك. شوف كيف التصرف، يعني بسرعة قطع الأمر وقطع الشك وقطع على الشيطان الطريق. أنت تفعلين هذا يا أم أيوب؟ قالت: معاذ الله أن أفعل، كيف أنا أفعل هذا؟ قال: والله إن عائشة خير منك، لأنها بنت أبي بكر ولأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أنت تفعلين، أنت لا تفعلين، فهي من باب أولى. ولذلك الله تعالى قال: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، مثل ما فعل أبو أيوب. يعني أنت كنت تتهم نفسك تتهم، أنت رجل إذا كنت تتهم نفسك تتهم أخوك الذي اتهم، وأنت يا امرأة إذا كنت تتهمين نفسك تتهمين غيرك. فالإنسان يبرئ نفسه مباشرة. إذن انظر في مرتبة المتهم، ربما كان خيرا منك. المقصود أن أبو بكر رضي الله عنه هذا مصطح، وهذا فعله، بدل ما يقف معه ويناصره ماذا فعل؟ تكلم مع من تكلم، فاغتاظ منه الصديق رضي الله عنه، فقال فقط هكذا: والله لا أنفعه بنافعة بعد اليوم. هذا الرجل ما قدر أني قريب، وما قدر أني أنفق عليه، وما قدر أي شيء. فإذا قال: هنا أقف، انتهى. ما مضى مضى، ولكن من اليوم والله ما أنفعه بنافعة، يعني ما أعطيه حتى كسرة خبز، ما يستاهل. وخلاص أخذ اليمين وقد عقدها رضي الله عنه، وهو صادق فيما يقول وعازم على ذلك. وإذا بالرحمن جل وعلا يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الخطاب لمن؟ لأبي بكر ولمثله. لكن أول ولا يأتل يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة الذين وسع الله عليه وهم أهل فضل ومكانة مثلك أنت يا أبو بكر، أن يؤتوا أولي القربى فمصطح قريب، والمساكين فهو مسكين، والمهاجرين فهو مهاجر أيضا. ثم أمر الله بالعفو والصفح، ثم قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني الله يقول لك اعفو واصفح حتى أنا إيش أعفو عنك وأصفح، اغفر حتى أغفر لك. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يفعلوا ما أمرهم به، وأن يتصفوا بالصفات التي هي له جل وعلا على ما يليق بهم. يعني الله عفو يحب العفو سبحانه وتعالى، ويحب أن تسامح وأن تغفر لإخوانك. نزلت الآية، فما موقف أبو بكر رضي الله عنه؟ يا إخواني انظروا، دعوا عنكم معقل، معقل انتهينا منه، قضية معقل يعني هينة وسهلة أمام هذه. الآن تأتي إلى إنسان فتقول له: وليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم، وتنظر في القضية التي نازع فيها أخاه، أو حصل بينها نزاع بينه وبين أحد المسلمين، أو ربما أخ له من الأب والأم، فتجد والله أنها لا يمكن أن تبلغ عشر معشار هذه القضية. الآن رجل هذا يتهم بنت أبو بكر في عرضها، انظر إلى الجرأة والوقوع في الخطأ، يتهم بهذا الاتهام الخطير، ومع ذلك الله جل وعلا يوجه الصديق إلى أن يعفو ويسامح. فهل أبو بكر الصديق قال لكن، وقال كيف، وقال ما يمكن، أو قال هذا نعم نعفو ونصفح لو كان أخذ مني مال، لو كان مثلا تكلم علي، لو كان حصل بيني وبينه مضاربة؟ لكن الصديق رضي الله عنه لما نزلت الآية قال: بلى نحب أن يغفر الله لنا. ثم قال: والله لا أنزعها عنه أبدا، لأنه في سؤال: ألا تحبون؟ الجواب قال: بلى نحب أن يغفر الله لنا. وهذا من يا أخوان؟ من متكلم؟ أبو بكر، ثاني اثنين إذا ما في الغار رضي الله عنه. لا نقول إنه معصوم، لكن أبو بكر الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه بإيمان الأمة كلها رضي الله عنه وأرضاه. الصديق الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة في حياته وبقي معه إلى آخر ساعة من حياته، وهو النصير وهو المعين وهو عليه رضوان الله يعني المستشار، وهو الوزير المؤتمن، وهو المدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تحمل مسؤولية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لم ينظر إلى كونه له السابقة في الإسلام وعنده كذا وأعتق من الرقاب كم ودخل في الإسلام على يديه كم ورضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وبشره بالجنة، كل ذلك لم ينظر إليه، بل قال بل نحب أن يغفر الله لنا. فمن أولى يا أخوان؟ أبو بكر أم نحن الذين فينا من النقص والمعاصي والسيئات من الله به عليم؟ فيفتح لك باب. المقصود أيها الإخوة الأحبة، هؤلاء يتفاعلون، هؤلاء يقفون عند حدود الله. تأتي امرأة في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يعني حتى بعد الخلفاء الراشدين، المقصود أنها كانت في المدينة وكان لا زال بعض الصحابة موجود، وكان عندها قضية رفعتها إلى أمير المدينة كان مروان بن الحكم، فقالت له أنا جارة لسعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، تقول أنا جارة، جيران في ماذا؟ في المزارع، عنده قطعة أرض مزرعة وعندها قطعة أرض، تقول أنا جارة له، وعمد سعيد إلى أرضي فاقتطع جزءا منها وضمها إلى أرضه، تقول هذا اعتدى على الأرض، دخل في أرضي وأخذ جزءا منها وضمها إلى أرضه، الآن أنصفني أيها الأمير. طبعا الأمير عنده قضية لا بد ينظر فيها، من المتهم؟ سعيد بن زيد. لقيه في الطريق فقال يا سعيد، قال نعم، أخبره بالقضية وأن هذه المرأة تتهمه، قال تقول إنك أخذت جزءا من أرضها، فما قولك؟ فاسمعوا الجواب أيها الإخوة، سعيد ما قال لا ما أخذت أرضها، ولم يقل ما هو الدليل عندها، عندها دليل على ذلك؟ لا. اسمعوا كيف الكلام أيها الإخوة، كيف التفاعل مع النصوص الشرعية. هذا الذي نحتاج إليه لتستقيم أحوالنا، الأمة كلها تحتاج إليه، الأفراد الرجال النساء، والله نستقيم على سبيل واحد وعلى سبيل يوصلنا إلى رضوان الله وجنة، تتغير أحوالنا في العامة والخاصة. قال سعيد أنا آخذ من أرضي، انتبه الآن الكلام، يعني تظن بهذا الظن، ليش ما تأخذ؟ أنا آخذ من أرضي وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول. قال مروان ماذا سمعته يقول؟ قال سمعت يقول من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أرض تجعل كالطوق تعلق برقبتي يوم القيامة. يعني أنت كيف تتصور أني أنا يمكن أتجرأ فأفعل هذا الفعل وأنا عندي هذا العلم؟ أنا آخذ جزءا من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول، يعني كيف يمكن هذا؟ هو الآن يقول عن نفسي، وفي نفس الوقت والله يا إخوان هم يستغربون أن يوجد إنسان عنده نص شرعي ويخالفه. يعني أنا لو كنت جاهل ممكن، لكن أنا عندي علم، فهل يمكن أن أخالف علمي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمعته؟ قال سمعته يقول كذا وكذا. فمروان يعني أفحمته الحجة، لأن ما بعدها حجة، ولذلك قالوا اذهب والله لا أسألك بينة، أو لا أسأل بينة بعدما قلت، خلاص ما أحتاج، يكفيني هذا الكلام. والحديث صحيح الإمام البخاري، فسعيد رضي الله عنه اغتاظ من هذه المرأة تتهمه، وهذه المحاكمة تتم في الطريق أمام الناس ويتهم رضي الله عنه، وما عنده، دافع عن نفسه بهذا الحديث ومضى. وهذا الحاكم ما اتخذ يعني وسيلة لإقامة، قال له لا أسأل بينة بعدما قلت، فتركه وتولى سعيد وهو يقول اللهم إن كانت كاذبة، وهو شرط أنها قد تكون مسكينة ضحك عليها أحد، قد يأتي أحد وخدعها من العمال مثلا، قالوا لها أحيانا العمال هم يشعرون الفتن، يأتي واحد نمام منهم فيفسد، فهو قد يقول يأتيها إنسان قال لها ترى أخذ من أرضك، توهمت ظنت، ولكن قد تكون كاذبة أيضا. فقال رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة، إن كانت كاذبة اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. كيف يعني يسلم عرضه من هذه التهمة بأنه يسرق وهو الصحابي الجليل، بل من عشر المبشرين بالجنة، وما تبقى هذه المرأة فترة حتى تفقد بصرها والعياذ بالله، ثم تسقط في بئرها، خرجت تمشي ولا ترى الطريق فسقطت، وكان حريا بها وقد علمت أنها ظالمة أن تذهب إليه وأن تستسمح منه وأن تعترف، لكن الكبر والتكبر جعلها تصر على القضية وتقول لا، فكان هذا العقاب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية كما قلت الحديث الصحيح. فالمقصود أيها الإخوة الأحبة، انظروا إلى هؤلاء وإلى تفاعلهم، كيف لو أننا نحن نسير على هذا النهج في تعاملنا مع نصوص الشريعة، فتجد الواحد منا لو عرض عليه مثلا معاملة فيها الربا قال مثل ما قال سعيد: أنا أتعامل بالربا، وقد قرأت في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيجد نفسه أمام هذه النصوص التي امتلأ بها القرآن وامتلأت بها السنة، يجد نفسه أمامها فيجد أنه قد حدد له طريق ينبغي أن يسير عليه، فلو سار عليه نجا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة، هذا جانب آخر من جوانب التفاعل مع النصوص ومع الأشياء التي يسمعها الإنسان. فكان من الذين على مقربة منه وهو يصلي على الجنازة صحابي اسمه عوف بن مالك، يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل وكنت قريبا منه، فسمعته يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم وسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. من الداعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما موقف كعب بن مالك؟ اسمعوا أيها الإخوة، قال: فسمعته يدعو بهذه الدعوات، فوالله لقد تمنيت أني كنت ذلك الميت، والله لقد تمنيت أني كنت ذلك الميت، لأنه سمع هذه الدعوات التي خرجت من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أحد يتمنى الموت يا أخوان؟ صادق ورب الكعبة فيما يقول، لأنه طمع في ماذا؟ لأنه لا يدري هل يصيب الوقت فيموت والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيصلي عليه ويدعو بهذه الدعوات، أم لا يصيب ذلك، فتمنى أن حياته انقضت وأنه هو الذي مات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف عليه يصلي ويدعو له بهذه الدعوات. هذا تفاعل مباشر مع ماذا؟ مع ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلمه أن هذه الدعوات عند الله بمكان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعلمه أن الدنيا بأسرها لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. فإذا استجاب الله هذه الدعوات العفو والعافية ووسع العبد في مدخله وما إلى ذلك مما هو معلوم في هذا الدعاء، فقد أصاب الخير كل الخير، ولا خير له فيما بقي من الدنيا، لأن الدنيا كلها تركها وراء ظهر هذا الميت. فهكذا أيها الإخوة كانوا يعيشون، وهكذا كانوا يتفاعلون مع النصوص، وهكذا كانوا ينظرون إلى القرآن يتخاطب معهم، والقرآن كأنما يحدثهم. وهذا الذي ينبغي، فأكثر ما نجد في القرآن أيها الإخوة، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، ما يعني قليل جدا أن يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل، قليل، لكن أكثر شيء الله جل وعلا يخاطب المؤمنين مباشرة، نداءات كثيرة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. فأنت منهم تدخل في هذه الدائرة وفي هذا التوجيه، ولذلك قال بعض الصحابة: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، استمع لها جيد، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وكم مر بنا يا أيها الذين آمنوا، وكم مر بنا من التوجيهات، وكم مر بنا من الأوامر. أنا أريد امتحان لأنفسنا. ما هي هل أنت فعلت مرة مع آية من كتاب الله، مع حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركت شيئا لأنك سمعت أن الله قد قال كذا وكذا؟ فعلت شيئا لأن الله قد أمر به؟ الحمد لله كثير. لكن يعني المواقف يا أخوان التي يعني يقف الإنسان فيها يتفاعل مع القرآن هذه أبلغ بالتأثير. جاء رجل من قبيلتي وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أتظن فقط مع الأوامر والنواهي، حتى مع الآيات التي فيها قرع للقلوب وفيها وعيد أو فيها يعني تخويف. فهذا الرجل انطلق من باديته ومن بلده جاي قادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل له مكانة في قومه، فمر يعني بشيخ من شيوخ العرب، يعني من شيوخ القبائل أو ملوك الأرض في ذلك الوقت، فمر به فجلس عنده فأكرمه، فأعجبه الرجل في يعني ما عنده من الأدب والحكمة والعقل، فقال له أنا أقدم لك هدية. قال ما هي الهدية؟ قال وكانت أرضه خصبة، أقطعتك تلك الأرض الفلانية، يعني جعلتها لك هدية من عندي، تأتي بإبلك وتأتي بغنمك فترعى فيها وهي لك ملك. فقال اسمع، أنا الآن ذاهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسأرجع فأمر عليك، وبعد ذلك تريد إياها، أنا في عجلة من أمر الله، وأخذ منك هذه العطية أو الهدية. فذهب وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما وسمع القرآن، وكان فيما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فسمع الآيات فقرعت قلبه، فقضى أياما عند المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم رجع. فمر بذلك الرجل وأخذ ضيافته وانطلق، قال يا هذا اصبر حتى تأخذ ما أعطيتك. فقال له لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات ألهتني عن الدنيا وما فيها، لا أريد هذه العطية. ثم ذكر له اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يقول هذه الآيات نزلت فألهتني عن الدنيا وما فيها، خلاص أنا ما أشغل بالدنيا، لأن هذا الأمر هذه الآيات حركت قلبه. فإذا كانت الساعة قريبة والله يقول وهم في غفلة ويقول لاهية قلوبهم، إذن الذي ينبغي علينا الله جل وعلا في هذه الآيات يقول انتبهوا لا تكونوا من الغافلين ولا تكونوا من في قلوبهم اللهو، بل استعدوا لهذه الساعة التي لا بد أن تأتي. إذن أيها الإخوة الأحبة، لو نعيش مع القرآن والسنة بمثل هذه النماذج سوف نرى تغيرا في أحوالنا وحياتنا إلى ما هو أحسن وأفضل، وما أصيبنا وما أصيبت الأمة وما أصيب المسلمون بما هم فيه إلا لأنهم هجروا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد عندهم من التدبر والفهم والتفاعل مع ما فيها من النصوص ما ينبغي، ولذلك حصل ما حصل. فلا إله إلا الله، ما أكثر الآيات التي تتحدث عن واقعنا اليوم والتحدث عن كيف يمكن أن نصلح هذا الواقع، كذلك الأحاديث، ولكن الناس عن ذكر ربهم وعن آياته أكثرهم غافل. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أحي قلوبنا اللهم أحي قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا من لا إله غيره يا رب سواه اجعلنا من أهل القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن يوم الدين حجة لنا لا علينا. اللهم يا رب اجعلنا ممن يتبع القرآن فيسوقه إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن تبع القرآن فزجه في النيران يا رب العالمين. اللهم شفع فينا نبيك يوم الدين، وشفع فينا كلامك وكتابك يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستفيد من القرآن، يقرأه فيقيم فيقرأ حروفه ويقيم حدوده يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقرأ ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ردنا وأمة الإسلام إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم يا من لا إله غيره يا رب سواه، وحد كلمة المسلمين على الحق والتوحيد واجعلهم هداة مهتدين. اللهم أصلح ذات بينهم واهديهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم نجهم من أهل الفساد. اللهم نجي المسلمين من المفسدين. اللهم يا من لا إله غيره يا رب سواه ولي على المسلمين خيارهم وصلحاءهم ولا تولي عليهم أشرارهم ومفسديهم يا رب العالمين. اللهم مكن في بلاد المسلمين لأهل الإصلاح. اللهم مكن للمصلحين ولا تمكن للمفسدين. اللهم لا تمكن للذين يريدونها عوجا يا رب العالمين. اللهم لا تمكن للذين يريدون أن يميل عبادك نحو الشهوات ميلا عظيما. اللهم مكن لكل مصلح صالح يا رب العالمين وهيئ له من أمره رشدا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوالهم في هذه البلاد خاصة وفي سائر البلاد عامة يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا واسمع رجاءنا واغفر لنا في هذه الساعة أجمعين وهب للمسيئين منا المحسنين. اللهم ادخلنا الجنة ونجنا من النار ونجنا من عذاب القبر يا رب العالمين. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.